الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان نظر الخاطب إلى المخطوبة. دال: قال جابر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. ها: عن أبي حميد وقيل حميدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم. واو: قال محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. الكلام في الموضوع يدور على نقاط ثلاث: أولا، حكم نظر الخاطب إلى المخطوبة ومتى يكون ذلك؛ ثانيا، ما ينظر الخاطب من المخطوبة؛ ثالثا، محظورات يقع فيها بعض الناس أثناء الخطبة. أولا، حكم نظر الخاطب إلى المخطوبة. نظر الخاطب إلى من يريد خطبتها مباح مأذون به، وتتأكد هذه الإباحة حين لا يجد الخاطب امرأة يثق بها في الرؤية عنه، أو يتوهم في المخطوبة شيئا مثل صغر العين أو كثرة الشعر. هذا الحكم صريح في حديث أبي حميد، ففيه: فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر لخطبة. وإنما يكون ذلك بعد أن يرغب الرجل في خطبة المرأة لما قد بلغه من دينها وخلقها وغير ذلك، فلا يبقى بعد إلا الرؤية التي يقوم بها الميل أو النفور الطبيعي، وفقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وقد وردت الإشارة إلى هذا المعنى مصرحا بها في حديث محمد بن مسلمة: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. ولعمل جابر رضي الله تعالى عنه فقد قال بعد روايته حديث: إذا خطب أحدكم، قال: فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها. رواه أحمد. ثم النظر إليها إما أن يكون عرضا أو قصدا من جانب واحد كما فعل جابر رضي الله تعالى عنه، وإما أن يكون قصدا من الجانبين في اجتماع. فإن كان في اجتماع فلا بد أن يكون مع التي يراد خطبتها محرم من أب أو أخ أو عم، لما أنه يحرم شرعا خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية. والمخطوبة قبل الخطبة وبعدها في حكم الأجنبية بالاتفاق، إلا في عدم جواز خطبتها من غيره حتى يدعى هو أو يأذن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم. ومن أحكام النظر أنه يحق للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة ولو مع تيقن الشهوة، لما أنه يقصد الزواج وإقامة السنة، وأن يكرر النظر ولو تعدد المجلس إذا توهم فيها شيئا أو قصر في النظر حياء. وإذا تمت الخطبة امتنع النظر لانتهاء الحاجة إليه. وإذا وجد الخاطب امرأة ثقة جاز له أن يدع النظر إلى المخطوبة، ولا شك أن نظر المرأة إلى المرأة أولى، بمعرفة ما قد يخفى من بخر ورائحة عرق وغير ذلك. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سليم إلى امرأة خطبها فقال لها: انظري إلى عرقوبيها وشمي معاطفها. ثانيا: ما ينظر الخاطب من المخطوبة؟ ينظر الخاطب من المخطوبة إلى ما يرغبه في نكاحها، وذلك هو الوجه الذي يعرف به الجمال والقبول، واليدان اللتان يعرف بهما رخص البدن ولدانته وكثرة الشعر وقلته، وذلك ما كان يظهر من المسلمة حين تكون في بيتها أو لذاتها، كما نرى ذلك إلى الآن في الفلاحة والبدوية ولو كانت غير مسلمة. ولا شك أن فهم النصوص يرتبط بالزمان الذي وردت فيه النصوص من حيث الدلالة والمعنى، كما يقال في المسح على الجوربين نيابة عن غسل القدمين في الوضوء: إن ذلك إنما يجوز إذا كان الجورب ثخينا يمسك بالقدم لا يشف الماء، ويمكن متابعة المشي فيه نصف ساعة، لأن الجورب في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان يكون. على أن حديث المسح على الجوربين مطلقا رده أئمة عظام، وإنما قال به أبو حنيفة والشافعي بالشروط التي ذكرت من السخانة. قال أبو داود في سننه في باب المسح على الجوربين: كان عبد الرحمن ابن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين إلى آخره. وقال البيهقي: إنه حديث منكر، ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن ابن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي ابن المديني ومسلم بن الحجاج. والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين، ويروى عن جماعة أنهم فعلوه. قال النووي: كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي، مع أن الجرح مقدم على التعديل. قال: واتفق الحفاظ على تضعيفه، ولا يقبل قول الترمذي إنه حسن صحيح. وقال الشيخ تقي الدين في الإمام، وذكر البيهقي في سننه أن أبا محمد يحيى ابن منصور قال: رأيت مسلم بن الحجاج يضعف هذا الخبر. وقال أبو قيس الأودي وهزيل بن شرحبيل: لا يحتملان، وخصوصا مع مخالفتهما الأدلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة، فقالوا: مسح على الخفين. وقال: لا نترك ظاهر القرآن في غسل الرجلين بمثل حديث أبي قيس وهزيل إلى آخره، من معارف السنن شرح الترمذي للشيخ محمد يوسف نقلا عن نصب الراية لأحاديث الهداية. فليتق الله امرؤ يقول بالمسح على جورب اليوم الرقيق ويفعل ذلك، وليذكر أن الاحتياط في الدين من شأن المتقين، وذلك يقتضي الخروج من الخلاف والبعد عن تصيد الرخص، والخروج عن الخلاف أدب مذهبي كريم. وعلى هذا يجب أن يفهم قول جابر رضي الله تعالى عنه: فخطبت جارية من بني سلمة. وعلى هذا القول المذاهب الأربعة: أن الخاطب لا يجوز أن ينظر من المخطوبة إذا أراد خطبتها وغلب على ظنه موافقة المخطوبة وأهلها على الزواج إلى ما سوى الوجه والكفين. المذهب الحنفي: جاء في تنوير الأبصار والدر المختار عليه للحصكفي: وينظر من الأجنبية إلى وجهها وكفيها فقط للضرورة، فإن خاف الشهوة أو شك امتنع نظره إلى وجهها إلا النظر لا المس لحاجة، كقاضي وشاهد يحكم ويشهد عليها. وكذا مريد نكاحها ولو عن شهوة بنية السنة إلى قضاء الشهوة. هامش رد المختار على التنوير والدر. المذهب المالكي: جاء في الدردير على مختصر خليل ومختصر خليل، وكما يندب نظر الزوج منها إلى الودي والكفين يندب أن تنظر المرأة منه ذلك، وينظر إلى وجهها وكفيها فقط. المذهب الشافعي. جاء في المهذب للشيرازي فصل: وإذا أراد نكاح امرأة فله أن ينظر إلى وجهها وكفيها، لما روى أبو هريرة أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من نساء الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، ولا ينظر إلى سوى الوجه والكفين لأنه عورة. ويجوز للمرأة إذا أرادت أن تتزوج برجل أن تنظر إليه لأنه يعجبها من الرجل ما يعجب الرجل منها. المهذب مع المجموع وتكملته. المذهب الحنبلي. جاء في مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى: يباح لمن أراد امرأة وغلب على ظنه إجابته نظر ما يظهر منها غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم، لحديث: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود. وقوله: إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها، رواه أحمد وابن ماجه. ويكرر النظر ويتأمل المحاسن بلا إذن من المرأة، ولعل عدم الإذن أولى، لحديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها، رواه أحمد. وقوله صلى الله عليه وسلم: فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها، يشهد لاختيار الإجابة في النظر إلى الوجه والكفين، لأنهما أهم بعض ما يدعو إلى نكاح المرأة كما ذكرنا، ولأن ما سوى الوجه واليدين عورة باتفاق، فلا يجوز النظر إلى ما سواهما إلا لضرورة ولا ضرورة. ولا شك أن الأم أو المرأة المرسلة من أجل حديث الخطبة تكمل عملية الرؤية من شم المعاطف والنظر إلى العراقيب ووفرة الشعر وغير ذلك كما سبق الإشارة إليه. ثالثا: محظورات يقع فيها بعض الناس في الخطبة. ذكرنا ما ينظر الخاطب من المخطوبة إذا أراد زواجها وغلب على ظنه قبول المرأة وأهلها، وأن النظر إليها عند الاجتماع يكون بحضور محرم من أهلها، فلا يحق للخاطب الخلوة بالمخطوبة لأنهما لا يزالان أجنبيين، بل لا يحق له النظر إليها بعد تقرر الخطبة كما ذكرنا، إذ لكل منهما أن يفسخ الخطبة إذا شاء. ثم لا يتوقف الأمر على حكم حاكم وقضاء قاض أو حضور شهود أو دفع مهر ورده أو اعتماد عدة إلى آخره. وبالتالي لا يحل للخاطب الخروج مع مخطوبته إلى الأماكن المختلفة، إذ قلما يخلو خروجهما من تحقق الخلوة بينهما. وعلى أكثر من هذا فلا يحل للخاطب مصافحة مخطوبته، ولا رؤية شيء من شعرها أو جسمها أو مس شيء من ذلك، لأن الرؤية كما سبق كانت من أجل الخطبة وقد تحققت وتمت الخطبة، فلا يحق له أن يراها حتى يتم العقد بينهما وفق شريعة الإسلام. ولقد سرت إلينا عدوى الآخرين فنرى بعض الآباء لا يبالون برؤية خاطبي بناتهم منهن أكثر من الوجه واليدين عند الخطبة، بل خلوة بناتهم أو خروجهن مع خاطبيهن إلى حيث يشاءون. فحري بالآباء أن يسألوا عن حكم دينهم فيما يفعلون ويأذنون. وترى بعض المخطوبات يستهترن بأنفسهن مع خاطبيهن، فقد يأذن لهم بما لم يأذن به الله تعالى حال الخطبة، فيكون الإثم، وربما يكون هرب الخاطب، فقد يرى منها على الخلوة والاختلاط ما يزهده فيها، وقد يشعر بالشبع منها، وقد يسيء بها الظن حين يراها تستسلم له ولما يتم الزواج، فماذا سيكون حالها بعد الإثم وانتشار قالة الناس فيها أو بعد أن يهرب الخاطب؟ لكن بعض من الناس المتأثرين بالآخرين والمقلدين لهم دون وعي من دين أو تدبر من عقل يقولون: كيف يتزوج بمن لم يعرف أخلاقها؟ وكيف ستستقر حياة الزواج بعد؟ إلى أولئك يقال إن المعاشرة تكاد تكون تامة في جميع حالات الخطبة في أمريكا، ومع ذلك فإن نسبة الطلاق هناك أعلى نسبة. ومن ينسى أن ليس مثل الإنسان من يتقن التمثيل والخداع إذا أراد، وهناك ما نقله الدكتور الشيخ نور الدين العتر عن أحدهم يقول: غياب الحب ليس معناه الانصراف عن الزواج، ذلك لأن الحب سهل التولد إذا توافرت النية، فنحن إذا نزدنا المعاشرة والتآلف مع الود والتسامح مع الرغبة والتعاون مع الهدف المشترك والغاية المشتركة، إذا مزدنا هذه العناصر جميعا حصلنا على أقوى أنواع الحب إطلاقا في الحياة الدنيا، وهذا المزج أيسر في حال الزوجية منه في أي لون آخر من ألوان العلاقات. انتهى. بل ما قاله هو نفسه حفظه الله وزاده توفيقا: إن قوام التفاهم بين الزوجين وهو طريق الحب الصحيح إنما هو اتفاق الميول والأهداف، وقد أرشدت الأحاديث سابقا لتحقيق ذلك باختيار صاحب الدين والظفر بصاحبة الدين، لأن اعتصام الزوجين بأهداف الفضيلة واستمساكهما بعروة الدين سيوحد ميولهما العامة واتجاهاتهما، وسيوحد أهدافهما ورغباتهما، وسيجدان دائما المرجع الذي يحتكمان إليه ويرتاحان لحلوله. ألا ما أعظم الإسلام عقيدة ونظاما وسلوكا. نماذج من روايات جابر. أولا، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي يريد أن يأخذ مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوه إلي. قال: فجاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابنك زعم أنك تأخذ ماله. فقال: سله، هل هو إلا عماته أو قراباته أو ما أنفقه على نفسي وعيالي؟ قال: فهبط جبريل الأمين عليه السلام فقال: يا رسول الله، إن الشيخ قد قال في نفسه شعرا لم تسمعه أذناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت في نفسك شعرا لم تسمعه أذنك. فقال: لا يزال الله يزيدنا بصيرة ويقينا، نعم قلت. قال: هاتي. فأنشأ يقول: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أدني عليك وتنهل، إذا ليلة نابتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، تخاف الردى نفسي عليك، وإنها لتعلم أن الموت حتم موكل، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني، فعيناي تهمل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. قال: فبكى صلى الله عليه وسلم وأخذ بتلابيب ابنه وقال: أنت ومالك لأبيك. رواه البيهقي في دلائل النبوة، وقوله أنت ومالك لأبيك رواه أبو داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو حديث صحيح لطرقه. كذا في الرصف في الوصف المنشور بتحقيق الشيخين شعيب أرناؤوط وعبد القادر أرناؤوط. ثانيا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الصلاة أفضل؟ قال: إطالة القنوت. قال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأريق دمه. قال: يا رسول الله، أي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما كره الله عز وجل. قال: يا رسول الله، فأي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: يا رسول الله، فما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه أحمد. ثالثا، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال: دعوها فإنها ممكنة. فسمعها عبد الله بن أبي فقال: قد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. رواه مسلم. الخاتمة. تلك هي سيرة جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري، الذي أسلم غلاما وعاش في الإسلام 80 عاما، حتى قبضه الله تعالى حميد السيرة كريم الخلق وافر العلم، وحظي بمعية رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل غزوة غزاها، من حمراء الأسد إلى تبوك. وحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعى الكثير من الحديث والفقه في الدين، حتى لقد بلغ ما روى عنه 1540 حديثا يحدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لقد كان صلى الله عليه وسلم يخصه بعنايته، حتى لا يقول له حينا: مرحبا بك يا جويبر، ويلقي على أذنه 70 حديثا لا يسمعها منه معه أحد. ثم كان يفتي المسلمين ويعلمهم في حلقة له بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الأمار بالمعروف والنهاء عن المنكر، لا يبالي في الله تعالى بشيء. وكان نقيب قومه بني سلمة، حتى قبضه الله تعالى آخر من قبض ممن شهد بيعة العقبة الثانية. فانتقل إلى جوار ربه في دار كرامته راضيا مرضيا، بعد أن عاش 94 سنة، 80 منها في الإسلام والحمد لله، رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه وأكرمنا بالتأسي به وسلوك منهجه، إنه على كل شيء قدير، وهو سبحانه مولانا، فنعم المولى ونعم النصير. جابر ابن عبد الله، هذا الرجل قال جابر بن عبد الله: لقد استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير 25 مرة. انتهى. وقال الإمام الذهبي عنه: الإمام الكبير المجتهد الحافظ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبد الله الأنصاري الفقيه مفتي المدينة في زمانه، كان آخر من شهد بيعة العقبة في 70 من الأنصار ومن أهل بيعة الرضوان، حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا نافعا، وعمر بعده دهرا. وقال عن جابر الإمام العامري اليمني: جابر أصغر أصحاب العقبة سنا وآخرهم موتا، ومن سادات الصحابة وفضلائهم المتحفين بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا انتهى الكتاب 16 من سلسلة أعلام المسلمين بعنوان جابر بن عبد الله صحابي إمام وحافظ فقيه، تأليف وهبي سليمان غاوجي، قرأه عليكم محمد عبد العاطي عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.